إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء الإسلام الدين الحنيف الدين الذي اشتمل على كل المصالح ونهى عن كل المفاسد، جاء بحفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. وعند التأمل في هذه الضرورات الخمس نجد أن حفظ المال يترتب عليه حفظ الضرورات الأربع الباقية. أما عن حفظ المال للدين فواضح، فإنه بالمال يجاهد في سبيل الله، وقد ذكر الله تبارك وتعالى الجهاد بالمال والنفس في كتابه في غير ما موضع. وأما عن حفظ النفس بالمال فواضح، فإنه بالمال توفر المأكل والمشرب والمسكن والملبس. وأما عن حفظ العرض بالمال فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. فالإنسان يذب ويدافع عن عرضه بالمال. وأما عن حفظ العقل فإن المال إذا كان متوفرا وتقضى به حاجات المرء فإنه يرتاح عقله ويتفرغ باله للقيام بعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الدين هما على الإنسان، كان الدين هما على الإنسان. فالحاصل عباد الله أن المال وحفظ المال من أعظم الضرورات الخمس. والمتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجد نظاما وقانونا ودستورا في حفظ المال لا يمكن لعقل بشر أن يصل إليه. وكيف يصل إليه؟ وهذا دستور وقانون ونظام من لدن حكيم عليم. نتأمل عباد الله في كتاب الله عز وجل فنجد من الآيات التي تبين شأن المال وكيف يكتسبه المسلم ويتصرف فيه، نجد من ذلك الشيء الكثير. ففي سورة البقرة في آخرها ذكر الله تبارك وتعالى التصرفات الثلاث بالمال، فإن التصرف بالمال إما أن يكون على سبيل العدل، وإما أن يكون على سبيل الفضل، وإما أن يكون على سبيل الظلم. التصرف بالمال على سبيل العدل بالبيع والشراء والقرض والمداينة، تدفع الثمن فتأخذ سلعتك، هذا العدل. تقرض أخاك ألفا فتأخذه ألفا، هذا العدل. وأما الفضل ففي الصدقة، فذكر الله تبارك وتعالى الصدقة وبين عظيم أجرها في غير ما آية. وأما التصرف بالمال على سبيل الظلم فهو الربا الذي حذر الله تبارك وتعالى منه غاية التحذير، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تهديد ما بعده تهديد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في سورة آل عمران ذكر سبحانه وتعالى أنه زين المال ليتم الابتلاء والاختبار به، فإن المال يختبر به العبد غاية الاختبار. فذكر سبحانه وتعالى أنه زين، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال سبحانه في سورة الكهف التي يقرأها المسلم في ليلة الجمعة ويومها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخاف عليكم من بعدي زهرة الدنيا وزينتها، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، وإن الخير لا يأتي بالشر. الخير وهو المال وغيره لا يأتي بالشر إذا سلك فيه المؤمن المسلم ما أمر الله عز وجل به وأطاع الله عز وجل فيه. وإن الخير لا يأتي بالشر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. ما ينبت الربيع، إذا جاء الربيع ينبت نباتا أخضر يغر بلونه وطعمه، فتأكل منه الحيوانات فتنتفخ، فإذا ما أخرجت فإنها تقتل. مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستكثر من المال على غير بصيرة: وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا، حبطا يعني يقتل بالانتفاخ، أو يلم يعني يكاد يقتل. قال: إلا آكلة الخضر، ماشية تأكل الخضر، فهذه تنجو من هذا الهلاك. إلا آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى تمتلئ خاصرتاها، ثم تستقبل الشمس، فإذا استقبلت الشمس حصلت الحرارة في خاصرتيها، سلطت وبالت، أخرجت ما أكلت، ثم ترتع. وإن المال خضرة حلوة، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المال بهذا الخضر، إن المال خضرة حلوة إذا ما تنبه له الإنسان فإنه يقتله، وإن المال خضرة حلوة ولا نعم صاحب المسلم إن أعطاه اليتيم والمسكين وابن السبيل، نعم الصاحب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولنعم صاحب المسلمه لمن أعطاه اليتيم والفقير والمسكين وابن السبيل، لمن أعطاه الفقير والمسكين وابن السبيل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه كان نعم المؤونة له، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. إذا أخذت المال يا عبد الله من غير حقه فإنك لا تشبع منه، كان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان يوم القيامة عليه شهيدا، يشهد عليك هذا المال الذي تأخذه بغير حقه. فذكر سبحانه أنه زين المال، أنه زين المال، فما بالك إذا كان الإنسان أيضا جبل على حب المال. والله إن هذا لأمر شديد، المال مزين والعبد مجبول على حبه، فكيف تكون الفتنة بالمال؟ قال الله تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وقال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، فهو يحب المال والمال مزين، فكيف تكون الفتنة بالمال؟ ألا فاتقوا الله عباد الله، وامتثلوا شرع الله تبارك وتعالى فيما تكتسبون وتنفقوا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وذكر سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أيضا أن الذي لا يؤدي حق المال من الزكوات والحقوق فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا، فيأخذ بشدقيه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الذي لا يؤدي زكاة ماله يعذب بهذا المال في عرصات القيامة، إن كان عنده إبل فإنه يبطح لها يوم القيامة، يبطح لها على بطنه بقاع قرقر، يعني بأرض مستوية، فتطأه بخفافها وتعضه بأفواهها وتمر عليه حتى إذا انتهى أخراها عاد إليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، رواه مسلم. فعذب بماله الذي كان يجمعه ولا يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. وفي سورة النساء ذكر سبحانه وتعالى أن المال عصب الحياة، فقال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تقوم حياتكم بهذا المال. وحذر سبحانه وتعالى من الاعتداء على حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال سبحانه في حق النساء: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وحذر سبحانه وتعالى أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل فيدخل في هذا الغرر والغش والخداع وكل ما يؤكل به المال بالباطل. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وذكر سبحانه وتعالى أنه لا بد من اقتران العلم بالمال، إذا لم يقترن العلم بالمال كان المال ليس نعمة على صاحبه وإنما نقمة ووبال. فذكر سبحانه وتعالى نعمته على بني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هذا العلم، وجعلكم ملوكا. مملكة سليمان عليه الصلاة والسلام إنما كانت مملكة عدل لأنه كان يديرها بأمر الله تبارك وتعالى مع أنه من الملوك، ومع ذلك قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فذلك أفضل المنازل. وقال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. ولذلك أقول: لو علم أصحاب الأموال حق العلم لعينوا عالما عن يمينهم كما يعينون محاسبا عن شمالهم. كلهم الآن يهتمون بالمحاسب الذي يحسب له، بل نقول: يا صاحب المال لو عرفت حق المعرفة وعلمت حق العلم لعينت عالما يتقي الله تبارك وتعالى، فقبل أن تخطو خطوة في اكتساب أو في إنفاق ترجع إلى هذا العالم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومما جاء في كتاب الله فيما يتعلق بالأموال: الأمر بتوفية الكيل والميزان، بل أرسل الله نبيا وكان من أصول دعوته الأمر بتوفية الكيل والميزان، وهو شعيب عليه السلام الذي حسب قومه أنهم يفعلون في أموالهم ما يشاءون، فقالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فحسبوا أنهم يفعلون في أموالهم ما يشاءون، وليس الأمر كذلك، فإنما أنت مستخلف يا عبد الله في مال الله، لا يجوز لك أن تتصرف في مالك إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. بل أنزل الله تبارك وتعالى سورة سماها سورة المطففين، فقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وذكر سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام وكيف كان يدبر مملكة الملك بأمر الله تبارك وتعالى. لما أول لهم الرؤيا قال تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنين خصب تزرعونها، فما حصدتم فذروه في سنبله حتى لا يفسد. فهذا هو التخزين والتدبير، وكل دولة الآن عندها مثل هذا التصرف الذي يسمى الاحتياطي من كل ما يحتاجون إليه، حتى إذا جاءت 7 سنوات الأخرى قال يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. وقال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذان شرط الولاية التي لا تقوم الولاية إلا بهما، إني حفيظ أي أمين، عليم أي خبير. فالذي يتولى الولايات لا بد أن يكون أمينا، ولا بد أن يكون خبيرا بما تولى عليه. وأيضا أمر الله تبارك وتعالى بطلب الرزق الحلال، فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي يوم الجمعة قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وذكر سبحانه وتعالى أن الرزق والمال يأتي الإنسان بطاعة الله تبارك وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة في الذي يكتنز المال ويعده ولا ينفقه في مواضعه، فقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة طعان عياب الذي جمع مالا وعدده. وإذا عدده فيصعب عليه أن ينفق منه شيء. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة في جهنم التي يحطم بعضها بعضا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وذكر سبحانه وتعالى القصد في الإنفاق وحذر من التبذير، فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي أنه لا ينفق، ولا تبسطها كل البسط أي يبذر. وقال تعالى في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا عباد الله، من تأمل كتاب الله تبارك وتعالى وجد فيه دستورا ونظاما وقانونا يحكم تصرفات العبد المالية. هذا التصرف في المال الذي هو أخطر ما يكون على الإنسان. وإذا جئت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فستجد الشيء الكثير. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستبطئ الرزق، فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ولكن أجملوا في الطلب. ما هو الإجمال في الطلب؟ قال تأخذون الحلال وتتركون الحرام. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال أمن حلال أو من حرام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن الحرص على المال والشرف يفسدان الدين أكثر من فساد الذئبين الجائعين إذا أرسل في غنم. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المال نعمة إذا كان في طاعة الله وفي رضا الله، وإذا كان التصرف فيه قائما على الشريعة وعلى العلم، وأما إذا كان غير ذلك فلا فرق بين مسلم وكافر. فإن الله تبارك وتعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فليس الحرمان من المال دليل على عدم محبة الله تبارك وتعالى لك، وليس إعطاء المال دليلا على محبة الله تبارك وتعالى لك، وإنما الفاصل في هذا كما قال سبحانه وتعالى: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. المهم أنك تكتسب المال من حله وتنفقه من حله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أصلح شأن المسلمين، اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، وردهم إلى دينك ردا جميلا إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق عبدك خليفة بن زايد لما تحب وترضى، وكذلك إخوانه من حكام هذه البلاد، من حكام هذه البلاد، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.